الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. لا زال الباحث فيما طرحه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه بناء على جعل الطريقية لحجية الأمارات من التفصيل الذي استفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه من عنوان المسألة التي طرحها، وهو أنه إذا في الحقيقة تبدل رأيه وكان اجتهاده الأول متعلقا بالأحكام فحينئذ نقول ببطلان الأعمال السابقة وعليه أن يرتب آثار البطلان، وأما إذا كان متعلقا اجتهاده السابق بمتعلقات الأحكام فإنها لما لم تكن قابلة لتعلق اجتهادين فيها لأنها أمور خارجية تكوينية لا تقبل التغيير فلا يرتب عليها، فلا بد من القول بالصحة ولا يرتب عليها آثار البطلان. هذا الذي ذكره صاحب الفصول ما استظهره منه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وقلنا أن صاحب الفصول قد استدل على ما استظهره المصنف منه بدليلين، وقد تقدم الكلام في الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني هو أن الالتزام ببطلان الأعمال السابقة بالنسبة إلى متعلقات الأحكام هذا مستلزم وموجب للعسر والحرج، وكذلك موجب للهرج والمرج، الموجب للإخلال بالنظام. وكذلك لو قلنا بوجوب الإعادة وبطلان الأعمال السابقة موجب لعود المخاصمات التي قد انتهى فيها المخاصمة أو فصلها من خلال العمل بالاجتهاد الأول، فإن تبدل رأي المجتهد ووجوب إعادة الأعمال السابقة لأنه بعد تبدله ينكشف الخلاف وبطلان، وأن الأعمال السابقة لم يؤتى بها على نحو أن تكون هي الواقع، بالتالي بعد انكشاف الخلاف يستلزم هذا المحذور الفاسد وهو العسر والحرج والهرج والمراج وعود المخاصمات بعد فصلها بالاجتهاد الأول والتالي باطل، فالمقدم مثله. فلا بد من القول بأن الأعمال السابقة المأتي بها على وفق الاجتهاد الأول ليست باطلة ولا يرتب عليها آثار البطلان حتى لا يلزم علينا هذا المحذور. واضح؟ بيان الملازمة. احنا الآن في أصل الملازمة واضحة، أنه لو كذا لاستلزم كذا، بطلان التالي واضح، بطلان المقدم أيضا واضح لو لزم منه هذا التالي. أما بيان الملازمة بأن أنه لو قلنا بإعادة الأعمال للزم منه العسر والحرج، وكذلك شنو لزوم الهرج والمراج ولزم عود المخاصمات. مثلا نقول في متعلقات الأحكام هذا الأمر واضح، مثلا لو زوج أو تزوج بعقد بالفارسية ابتناء على جواز العقد وكفاية الفارسية فيه، أو أوقع إيقاعا وهو الطلاق بالفارسية وقلنا بالاكتفاء فيه على وفق الاجتهاد الأول هكذا، وفي الحقيقة قد عقد المجتهد أو مقلدوه عقودا كثيرة على وفق رأيه الأول، زين، وبعد ذلك المعلوم يترتب عليه آثار وهو حصول معاوضات على المال المنتقل بالعقد، زين، سواء كان عقد بيع او عقد او عقد نكاح او طلاق، وما يترتب عليه من الطلاق من دفع النفقة ودفع تمام المهر مع عدم الدخول، ودفع نصف المهر، عفوا، دفع نصف المهر مع عدم الدخول، ودفع تمام المهر مع الدخول، ونحو ذلك. فها هنا وقعت نكاحات كثيرة وكذلك عقود بيع كثيرة واستلزمت معاوضات مالية كثيرة. فلو قلنا بعد انكشاف الخطأ وتبين عدم مطابقة اجتهاده الأول للواقع وعدم كفاية إيجاد العقد بالفارسية بل يعتبر فيه العربية، فحينئذ ها هنا لا بد من بطلان هذه الأعمال، وهذا مما يستلزم ماذا؟ مما يستلزم العسر والحرج على المكلفين، ويقعون في ضيق من هذا. فبالتالي لا بد من القول بعدم بطلان الأعمال السابقة حتى لا يلزم هذا المحذور. وكذلك لو حكم الحاكم وفصل الخصومة بين الطرفين على أساس كفاية العقد بالفارسي أو كفاية النكاح وإتيان العقد عقده بالفارسية أو كفاية الطلاق بالفارسية ونحو ذلك، ثم تبدل رأيه، فلو قلنا ببطلان الأعمال السابقة فحينئذ بالتالي هذه الخصومة التي قد فضها على أساس الاجتهاد الأول تبين بطلانها، فلا بد من عود المخاصمات وعود الخصومة، وهذا يلزم ضياع الحقوق ولزوم الهرج والمرج بالتالي بالنسبة إليهم. إذن نجد أنه يلزم الهرج والمرج ويلزم عود الخصومات ويلزم العسر والحرج، فبالتالي لا بد وأن نقول بصحة الأعمال السابقة في متعلقات الأحكام حتى لا يتأتى علينا هذا المحذور، ولا نقول بالإعادة، يعني لا نرتب عليه آثار البطلان، بل لا بد من القول بصحة الأعمال السابقة الواقع على وفق الاجتهاد الأول. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه في المقام. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الدليل بوجوه ثلاث، الوجه الأول أن هذا الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن العسر، لأنه هذا متوقف على أن عود الأعمال، على أن إعادة الأعمال السابقة مستلزمة للعسر والحرج، هذا فلا بد وأن نقول بأنه حتى لا يلزم العسر والحرج بصحة الأعمال السابقة، لا بد أن نفرض هذا المعنى. نقول في الحقيقة أن العسر والحرج لا يلزم دائما، كيف لا يلزم دائما؟ مثلا إذا كان رأيه الأول موافقا للاحتياط ثم تبدل رأيه، ها هنا في هذا المورد صحيح لا يترتب عليه أثر، بس لا يلزم، لابد من أن نقول لابد من العمل على وفق الاجتهاد، وهذا ذكرناه في الأمور الثلاثة في عبارة ماتن، لابد من اعتبارها في الصورة الأولى، هذا صحيح في هذه الصورة، ولكن لا يلزم منه على القول بشنو، على القول بأنه يجب العمل على طبق ماذا، على طبق الاجتهاد الثاني، لا يلزم منه عسر حرج. نعم لا نقول ببطلان الأعمال السابقة، ولكن هذا شيء آخر. مثلا لو كانت فتواه على طبق الاجتهاد الأول غير مطابقة للاحتياط، كما لو أفتى على وفق الاجتهاد الأول بكفاية العقد بالفارسي صحيح، وهو في الاجتهاد الثاني اعتبر العربية، فحينئذ الاجتهاد الأول على خلاف ماذا؟ على خلاف الاحتياط، لأنه اكتفى بالفارسية، أنه يكتفى أن يوجد العقد بالفارسية، هذا صحيح. ولكن زين، لكن مع ذلك نقول أيضا لا يلزم العسر والحرج، وذلك كما إذا كان زمن، انتبهوا ياي، كما إذا كان زمن العمل بتلك الواقعة قليل، كأن عقد عقدا أو عقدين أو ثلاثة عقود، أو أتى بصلاة من دون جلسة استراحة، صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات أو أربع صلوات، لابد في هذا الفرض أن تفرضوا بوجهه بالقلب المطلق وإعادة هذه الأعمال، لأنه هذه لا يلزم منها العسر والحرج. نحن ندور مدار العسر والحرج، عندنا منطقة واضحة أنه لا يلزم منه العسر والحرج، وعندنا منطقة رمادية، وعندنا منطقة صحيحة معلومة أنه يلزم منه العسر والحرج. لكن أنتم تريدون تعممون الدائرة وتقولون بعدم البطلان وصحة الأعمال مطلقا. كيف تقولون فيما لو أتى بصلاة، هي متعلق الأحكام، أتى بصلاة من دون جلسة استراحة، أتى بصلاة واحدة ثم تبدل رأيه واعتبار جلسة الاستراحة أو اعتبار السورة مثلا، وكان في على وفق رأيه الأول لا يعتبر صلاة واحدة، تقولون بعدم وجوب العدل لأنه يستلزم العسر والحرج، أو صلاتين أو ثلاثة أو أربعة، أو عقد عقدا واحدا بالفارسي، أو عقدين أو ثلاثة عقود أو أربعة أو عشرة أو عشرين، وهي هذه في الحقيقة تتوسع الدائرة. فإذن في هذه الموارد لا يلزم منه العسر والحرج، فلا بد من القول بالبطلان، ببطلان الأعمال السابقة، ولا بد من ترتيب آثار البطلان عليها من الإعادة في القوى والقضاء في خارجه، وكذلك عود ماذا؟ عود العقود والإيقاعات أيضا على هذا النحو. أو نقول في مورد العبادات بأنه في مورد العبادات وغير، كان على وفق رأيه الأول الذي تبين بطلانه ومخالفته للواقع، الأعمال التي تقع عليه قليلة جدا، مو زمان يسع زمانه هواي، لا قليلة، هي أصلا قليلة، فحينئذ لابد أن تلتزمون بالبطلان ها هنا، لأنه لا يلزم منه العسر والحرج. أو في باب العبادات كأن صلى كثيرا، صلى ولكن المكلف الذي صلى هذه الصلوات الكثيرة من دون جلسة استراحة أو من دون سورة، ثم تبين بطلان اجتهاد بطلان رأيه الأول، فحينئذ وكان متعودا على العبادة بحيث لا يلزم منه العسر والحرج في إعادة هذه الأعمال، لابد من أن تقولوا بماذا؟ بالبطلان وعدم شنو؟ وعدم ترتيب آثار الصحة. ليش؟ لأنه لا يلزم منه العسر والحرج، وقد ذكر عندهم أن العسر والحرج إنما يلزم للتكليف، هذا شخصيا لا نوعيا، شخص هذا يلحظ بلحاظ الأشخاص ويختلف باختلاف قوتهم وكذلك باختلاف ما عودوا أنفسهم عليه وإلى نحو ذلك. فإذا قولكم مطلقا بأنه لا بد من القول بصحة الأعمال السابقة وأن تبين بطلان رأيه الأول، هذا ليس بصحيح على إطلاقه. فعلى تقدير لزوم العسر والحرج فلا بد من الاقتصار على مقداره، فنقول هنا في هذا العقد في هذا العقد في هذا العقد في هذا العقد إلى أن يصل إلى حالة العسر والحرج، لا بد من القول بالبطلان في هذا إلى أن يلزم منه العسر والحرج. ففي موارد عدم لزوم العسر والحرج فحينئذ لا بد وأن نقول بعدم وجوب بوجوب إعادة تلك الأعمال وببطلانها على وفق الرأي السابق، بل في باب العبادات قد قام الدليل الخاص عند البعض بأنه إذا كان فريضة والذي لم يأتي به شرطا أو جزءا من السنة لا تنقض السنة الفريضة، فبالتالي لا يلزم، وإن قلناها هنا لا يلزم منه العسر والحرج في كثير من الأحكام، إنما في مقدار معين يلزم منه أو لا يلزم، يبقى الباقي لا يلزم منه ذلك، فلا بد من القول بوجوب الإعادة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي ناقش به المصنف الدليل الثاني. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف، هو سلمنا أنه القول ببطلان الأعمال السابقة على وفق الاجتهاد الأول، لو قلنا بذلك مستلزم للعسر والحرج، ولكن أن العسر والحرج ليس من مختصات ماذا؟ من مختص ما يختص بخصوص المتعلقات والموضوعات، بل هو جار في الأحكام. مثلا من قام اجتهاده الأول على وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا، فصلى الجمعة ثم تبدل رأيه إلى الحرمة، وهذا في نفس الأحكام مو في متعلقات الأحكام، في نفس الأحكام اجتهاد الأول متعلقه نفس الأحكام، قامت الأمارة على أن صلاة الجمعة واجبة إما تعيينا أو تخييرا، وهو كان يأتي بصلاة ماذا؟ بصلاة الجمعة بدل الظهر، ثم تبين خطأ الإمارة وخطأ اجتهاده السابق وأن صلاة الجمعة حرام، أو أنه قام اجتهاده السابق على وجوب القصر في المسافة التلفيقية ثم تبدل رأيه إلى أنه أن المسافة التلفيقية إنما يجب فيها التمام أو الجمع بين القصر والتمام، وقد صلى على هذا النحو مدة طويلة، مدة طويلة بأن كان يترك الظهر ويصلي الجمعة، أو كان يصلي قصرا في المسافة التلفيقية، واضح في هذه الموارد، وصلى مدة لأربعين خمسين سنة على هذا النحو. زين، فلو قلنا ببطلان الأعمال في هذه الصورة لو كان بنفس ذلك الدليل أيضا يستلزم منه العسر والحرج على هذا المكلف، فبالتالي لا وجه لجعل هذا الدليل تفصيلا بين متعلقات الأحكام ونفس ماذا وبين نفس الأحكام. نقول أن الاجتهاد، انتبهوا وياك، أن الاجتهاد سواء الاجتهاد الأول سواء كان متعلقا في الأحكام أو في متعلقاته، لا، إذا استلزم العسر والحرج لابد من القول بالبطلان. لماذا هذا وجه التفصيل الذي ذكره صاحب الفصول بين المتعلقات وبين الأحكام وجعل الدليل على هذا التفصيل العسر والحرج؟ نقول العسر والحرج كما يلزم في المتعلقات يلزم أيضا بالأحكام، فلا وجه للتفصيل المذكور، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن تفصيله قدس سره بما استظهره المصنف ليس بتام، لأن هذا الدليل صالح أيضا لإسقاط ماذا؟ لعدم القول ببطلان الأعمال السابقة وأن تعلقت بنفس الأحكام، وأن تعلق الاجتهاد الأول بنفس الأحكام، لأنه أيضا مما يلزم منه العسر والحرج. واضح الفكرة؟ ها؟ والله أنت من شكلك واضح مبين عليك إيش؟
الثاني يعني مو فرق شيء من صاحب الكتاب المصور، هو يعني يشكل بأسفل فرق صاحب الفصول بين التعليق والأحكام،
ايه؟
يعني ولا فرق،
هذا
تفرق على ظرف
مبنى يعني على باري. يقول هذا يكشف على أنه لو كان هذا الدليل في حد ذاته ناهضا لما كان هنالك فرق بين المتعلقات وبين الأحكام على حد سواء، هذا يجري بعسر حرج هذا يجري عسر، ليش فصلت بيناتهم؟ ليش تفصل بيناتهم؟ تقول يابا أنه إذا كان الاجتهاد الأول متعلق بالأحكام فحينئذ بعد انكشاف الخلاف لابد من ترتيب آثار البطلان، إذا كان متعلق بالموضوعات والمتعلقات فبعد انكشاف الخلاف لا يجب ترتيب آثار البطلان. يابا ليش؟ قال لأنه هذا يلزم من العسر والحرج في المتعلقات. أقول هذا همات الأحكام ما يلزم من العسر والحرج. ليش افتهمت الساعة؟ لا ما مفتهمه، لو كنت مفتهمه ما قلت لي.
لعله عندي صاحب فصول عندك الجواب معين، كنت اسال فصول ايش فرضت.
اقول بغض النظر عن الدليل الاول، احنا الدليل الثاني قائم بحد ذاته، يعني دليل مستقل لو خلي وطبعه لدل على المطلوب، وهو التفصيل المزبور الذي ادعاه صاحب الفصول باستظهار المصنف. نقول هذا الدليل العسر والحرج كما يتأتى في متعلقات الأحكام كنت توسع الدائرة بعد، فهذا يكشف على أنه أصلا العسر والحرج، ولذلك العسر والحرج ليس بنفسه دليلا ناهضا، وإلا العسر والحرج يلزم في الأحكام، مع ذلك لم يكن عند صاحب الفصول ماكو التفات إلى هذا المعنى، بمعنى أنه هذا الدليل بحد من الضعف بحيث أنه لم يجري في الأحكام، وإلا الجواب الأول يكون كافيا حينئذ. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو في الحقيقة ليس وجها مستقلا بل هو تتميم للوجه الأول، لأن الدليل الأول الذي الدليل الثاني الذي ساقه قدس سره بمعنى أنه عود الخصومات، وهذا يلزم منه الهرج والمرج والإخلال بالنظام. نقول أن عود الخصومات تحل، هذا الهرج والمرج يرتفع أن شنو إذا فصلت تلك الخصومات على وفق الاجتهاد الثاني، فأي مانع نرجع ويأتون ويشنو ويحكم بينهم على وفق اجتهاده الثاني، لا مانع منه ذاك. نعم تقول لي يلزم من عند العسر والحرج وإرجاع الجميع، هذا أقول لك ذاك بحث آخر. إذن إذا كان هو أنه ترجع الخصومات، خد ترجع الخصومات، خد تفصل مرة أخرى بماذا؟ تفصل على وفق الاجتهاد الثاني. هذا هو تمام الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من مناقشة صاحب الفصول. وتبين من هذا، تبين من هذا، تنتظر مجالنا شيخنا، تبين من هذا أنه لو كان الاجتهاد رأيه في الحقيقة، رأيه ناشئا من قيام الأمارة على الحكم أو على متعلق الحكم، وقلنا بأن الأمارات مأخوذة على سبيل الطريقية مطلقا، واضح؟ فلا وبعد إن تبدل رأيه وانكشاف خطأ اجتهاده الأول، لا بد من القول ببطلان الأعمال السابقة المأتي بها على وفق الاجتهاد الأول، واضح؟ والنكتة هو ما ذكرناه سابقا فلا نعيد، ولكن هذا كله على وفق مقتضى القاعدة. فلو قام دليل خاص على أنه ماذا لا تجب إعادة الأعمال السابقة على وفق الاجتهاد الأول، وإن كان مستنده الأمارة، وإن قلنا بأنها مجعولة على سبيل الطريقية، فهو كالقاط أيضا وفق مقتضى القاعدة نقول بالبطلان، ولكن خرجنا عنه في خصوص الصلاة أو في خصوص العبادات بالأدلة الخاصة فلا يجب إعادتها. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. تفضل شيخنا.
أقول إذا قلنا هذا على قول العادة بالنسبة للعرب الفارسية،
بلي،
يعني صار الزواج باطل،
بلي نعم، يجب عليه إعادة مقتضى القاعدة، نعم،
يعني
لا بد أن تتحقق البينونة بينه، بلي وطئ شبهة، شبهة معذور في وطئه، هذا انتهينا نقطة راس سطر وفق مقتضى القاعدة، إلا أن يدر دليل خاص على أنه ماذا عدم وجوب الإعادة، وأنه اعتبار العربية مثلا من السنة ذاك فريضة، زين، وحينئذ لا تنقض السنة الفريضة، ويتأتى في هذا البحث كله ونخلص من المشكلة. وفق الدليل الخاص نقول بعدم وجوب الإعادة هذا شيء آخر، ولكن وفق مقتضى القاعدة لا بد أن نقول بالإطلاق، هذا واضح. الصورة الثالثة وهو ما إذا ثبت الاجتهاد الأول، الاجتهاد الأول أو الاجتهاد السابق بإمارة معتبرة أيضا، وتبين ثم تبين خطأها وتبدل رأيه إلى اجتهاد ثان، إما قطعا أو بقيام إمارة معتبرة، ولكن نأخذ نقول أن الأمارات بناء على أنها من باب السببية والموضوعية، فهل يجب عليه إعادة الأعمال السابقة التي كانت على وفق اجتهاده الأول أو لا، بناء على أن الأمارات مجعولة على سبيل السببية والموضوعية، بمعنى أن يكون هنالك على وفق الطريق مؤدى، وهو عبارة عن جعل الحكم المماثل، على أن يكون هنالك حكم على طبق المؤدى، وهذا الحكم يعبر عنه بالحكم الفعلي على طبق مؤدى الطريق، وهو يعبر عنه بالحكم الظاهري المجعول في مورد الشك في الحكم الواقعي، ويعبر عنه أيضا بالحكم الواقعي الثانوي، حكم واقعي ثانوي، بناء على جعل الحكم المماثل بناء على جعل السببية والموضوعية. هناك التزمنا بالتصويف فيه بالنسبة على هذا المسلك، وقلنا أن الحكم الفعلي إنما يكون على طبق مؤدى الأمارة، وهذا الحكم الفعلي مما يختلف باختلاف المجتهدين ولا مانع منه في حد ذاته. وقلنا كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذا بحث قد تقدم تفصيله. وحينئذ يقال على هذه الصورة لابد من الالتزام شنو؟ بصحة الأعمال السابقة وعدم ترتيب آثار البطلان عليها، أي بصحة الأعمال السابقة التي كانت على طبق الاجتهاد السابق أو الأول أو رأيه الأول، سواء كانت في باب العبادة، سواء كانت عبادة أو كانت معاملة، سواء كانت متعلقة في الحكم أو في موضوعات ومتعلقات الأحكام. لماذا؟ بناء على هذا المبنى، جعل الحكم المماثل أو جعل مؤدى ماذا؟ جعل المؤدى على طبق الأمارة. والوجه في ذلك أن هذا الحكم الظاهري أو هذا الحكم الواقعي الثانوي أحكام نفسية حقيقية مجعولة على أساس مصلحة في مقابل مصلحة الواقع، لها مصلحة في حد ذاته، هذا في مقابل هذا، فهي أحكام واقعية ولكن أحكام واقعية ثانوية على طبق مؤديات ماذا؟ على طبق مؤديات الأمارة. فإذا كان حكما حقيقة فحينئذ لا انكشاف للخلاف فيه مع تبدل الرأي، فبعد قيام الأمارة على خلاف ما أدت إليه الأمارة الأولى أقصى ما فيه ذاك حكم ثانوي آخر في مقابل هذا الحكم الثانوي الأول، هذا حكم حقيقي هذا حكم حقيقي. فبالتالي هو في الحقيقة أتى بما كان واجبا عليه وهو الحكم الواقعي الثانوي، لأنه حكم حقيقة، لأنه مع تبدل هذا الحكم إلى حكم آخر أو هذا الرأي إلى رأي آخر، وإنما من تبدل الحكم الثانوي بحكم ثانوي آخر، فيصير حينئذ من قبيل تبدل الموضوع، من قبيل ماذا؟ تبدل الموضوع. مثل ما كان هو حاضر فسافر، حكمه ماذا؟ القصر. حال كوني حاضرا حكمه التمام، هذا إلى مصلحة ذاك إلى مصلحة، فهو من قبيل ماذا؟ تبدل الموضوع. إذ المفروض على هذا المبنى حدوث مصلحة وين؟ في نفس مؤدى الأمارة، مصلحة كامنة في نفس مؤدى الأمارة، زين، وليس لديه تكليف بالواقع حتى ماذا؟ يبحث عن لزوم تداركه واستفاء مصلحته. إنما الحكم الفعلي في حقه هو الحكم الواقعي، إنما هو الحكم الظاهري النفسي، هذا هو يجب استفاء، هو قد استوفاه، قد استوفاه، فلو تبدل رأيه فحينئذ يجب عليه استفاء هذا بالنسبة للأعمال اللاحقة، لأنه هو استوفى ما هو ماذا؟ ما هو حكم في حال عدم انكشاف الخلاف، قد استوفى المصلحة، فحينئذ لابد من ترتيب آثار الصحة، لأنه بعد استيفاء حال كونه ماذا؟ حال كونه صحيحان فيه المصلحة وحكم حقيقة وقد استوفى، فلو تبدل يكون من قبيل تبدل الموضوع، تبدل حالة إلى حالة أخرى، وليس لديه واقع مكلف به حتى نقول يجب تداركه واستيفاء مصلحته. إذ الواقع وياي، الواقع في الحقيقة ليس مكلفا به على الفرض، بل المكلف هو ما أدت إليه الأمارة، وقد أتى بما أدت إليه الأمارة، زين، على وفق بإتيانه بالأعمال السابقة، واضح؟ إذن على هذا المبنى، زين، على هذا المبنى لابد من القول بصحة الأعمال السابقة، زين، ويكون تبدل الرأي من قبيل ارتفاع الموضوع وحدوث حكم آخر. هذا واضح؟ هذه هي الصورة الثالثة التي التزم بها قدس سره بالصحة الأعمال السابقة. الصورة الرابعة أن يكون الاجتهاد السابق مستنداً إلى أصل عملي كالاستصحاب والبراءة النقلية. ولكن لا بد وأن نلتزم بأن الاستصحاب أيضاً كما هو مبنى قدس سره مستلزم لجعل حكم ظاهري نفسي على طبق اليقين السابق كما يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا مقتضى القاعدة في هذه الصورة أيضا صحة الأعمال السابقة وعدم ترتيب آثار البطلان عليها لكون الأعمال السابقة مطابقة لوظيفته في تلك الحال. والمفروض عندهم إجزاء الحكم الظاهري كما تقدم وأن فيه مصلحة كامنة في نفسه وهو الحكم الفعلي في حقه، وبالتالي لا بد من القول بالإجزاء على هذا الفار. ومعنى الإجزاء هو عدم بطلان الأعمال السابقة لو تبدل رأيه إلى رأي آخر، فتكون مقتضى القاعدة هكذا. زين، وعليه فالصورة الرابعة والصورة الثالثة كالصورة الثالثة في صحة الأعمال السابقة على وفق الاجتهاد السابق وعدم وجوب أعادتها. توضيح ذلك، هذا هو المهم. تبوي احنا في الحقيقة نريد أن نثبت أنه في مورد الأصل الحال كذلك بناء على السببية والموضوعية في الأمارة. هذا مثل هذا، أختك مثلك، هذا نفس هذا، هذا واضح. فنقول أنه قد مر منه قدس سره في مبحث الإجزاء، لأنه تراك تنافي في كلامها هنا، قد تقدم منه في مبحث الإجزاء أن مثل قاعدة الطهارة قاعدة الحلية والاستصحاب الجاري في إحراز الطهارة. زين، هناك قال بأنها تقتضي الإجزاء. لماذا؟ لأن دليل قاعدة الطهارة يثبت أن الشرط للصلاة ليس خصوص الطهارة الواقعية، بل الشرط للصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. هذا الذي يثبته. فلو أتى بالصلاة بماء بوضوء وتوضأ بماء مستصحب الطهارة أو مشكوك الطهارة فأجرينا فيه قاعدة الطهارة فتوضأ وصلى، هذا واجد لما هو الشرط الواقعي، لأن الشرط الواقعي أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فلو تبين بعد ذلك أن الماء نجس ولا يصح منه الوضوء فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل تبدل الموضوع. لابد لك أن تحرز في صلاتك اللاحقة، تحرز لك ماذا؟ تحرز ما هو الشرط الواقعي وهو الطهارة أيضا الواقعية والظاهرية. وهو في حال إتيانه بالصلاة في الزمان الأول قد أتى بما عليه محق، أتى بالصلاة بما لها من شرط واقعي، ألا عم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وقد أتى بالصلاة مع طهارة ظاهرية بجريان الاستصحاب أو قاعدة الطهارة أو قاعدة الحل ونحو ذلك. واضح؟ هذا في قاعدة الطهارة والحل واضح. والاستصحاب قد التزم قدس سره فيه بخصوصه من الأصول العملية بجعل الحكم المماثل على طبق المتيقن السابق، وليس الاستصحاب فقط هو جعل المنجزية والمعذرية لليقين السابق، حتى يقال أنه شبيه بالأمارات بناء على الطريقية، بل الاستصحاب عنده هو مجعول على سبيل الأمارات بناء على السببية، وهو جعل الحكم المماثل، وهذا منه قد التزم به قدس سره بجعل الحكم المماثل مبنى في الاستصحاب، هكذا بجعل الحكم على طبق المتيقن السابق، فيكون الحال ها هنا كالحال في السببية في الأمارة بناء على السببية في باب الأمارات. وقد مر منه قدس سره إن إضمحلال الاجتهاد السابق يكون من قبيل في باب الإمارات بناء على السببية من قبيل تبدل الموضوع كما في الصورة الثالثة، ولازم ذلك كون الاجتهاد الأول واجد للصحة حقيقة، واجد لما هو فيه المصلحة حقيقة، واجدا للحكم الفعلي حقيقة، في حال كونه واجدا ترتبون آثار الصحة في حال عدم انكشاف الخلاف، فكذلك في حال انكشاف الخلاف وهو في حال العمل واجد للصحة، فلا بد وأن يكون هذا من قبيل تبدل الموضوع. ومن الواضح أيضا يتبين من هذا أنه القول بالإجزاء وصحة الأعمال السابقة وإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، هذا من خصائص القول بالسببية سواء كان في باب الأمارات أو في باب الأصول العملية، هذا من خصائصه. واضح؟ أي أنه بناء على السببية أن الاستصحاب وكذا الأمارة يكون الحكم هناك حكم ظاهري نفسي يعبر عنه بالحكم الواقعي الثانوي للمستصحاب، فلازمه الإجزاء في الأعمال السابقة، ولا بد من معاملة الصحة معاملتها معاملة الأعمال السابقة معاملتها معاملة الصحة، وإن كان بعد الظفر بالدليل على خلاف الأصل العملي. هذا واضح إن شاء الله. ولكن ها هنا المصنف أضاف إلى الاستصحاب أضاف إليه البراءة النقلية، ولا وجه لإضافة البراءة النقلية ها هنا، ما أعرف شنو الوجه، لأنه في الحقيقة إضافة البراءة النقلية ها هنا لابد من الالتزام في مرتبة سابقة بأن البراءة النقلية لا تدل على خصوص المؤاخذة، بل تدل على وجود حكم ترخيصي ظاهري حتى تقولون بالإجزاء، لأنه قلنا أن الإجزاء مبني على ماذا؟ على السببية سواء كان في الإمارات أو الأصل، ووجود حكم مماثل، فكنت تلتزمون في باب البراءة هذا، مع أنه لم يلتزم بذلك في باب البراءة، بل قال بأن البراءة إنما هو لرفع المؤاخذة وتحصيل المؤمن بالنسبة تحصيل المؤمن عن العقوبة بالنسبة لما لا يعلمونه، فالبراءة النقلية عنده ليس في موردها حكم ترخيصي ظاهري حتى يقال ماذا؟ حتى يقال بالإجزاء. هذا واضح إن شاء الله، ولكن مع التعميم لابد أن يلتزم بذلك، ولكن هذا خلاف مبنى. إلى ها هنا الفكرة واضحة لو مو واضحة، مو بعدين ورا الدرس الصين مو واضحة، أعيد ما عندي مانع، المطلب هو ترى دقيق ونافع لكم في مطالب كثيرة في علم الأصول. واضح الفكرة؟ جيد. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أحال هذا البحث على ما تقدم منه في مبحث الإجزاء، وياي أحال هذا البحث إلى مبحث الإجزاء، ولكن عند الرجوع إلى مبحث الإجزاء نجد أنه هناك تدافع ظاهر في كلامه بالنسبة للمقامين، واضح تدافع. هنا انتبهوا يعني، بناء في الصورة الثانية بناء على الإمارات في باب السببية، بناء أن الإمارات مجعولة على نحو السببية والموضوع التزم بالإجزاء صحيح، وعدم وعدم إعادة الأعمال السابقة، بناء في الأصول أيضا في الصورة الرابعة أيضا نقول بالإجزاء بناء على السببية، وإحنا هذا قلنا من آثار السببية سواء كان في الإمارات أو كان. لكن هو في الحقيقة التزم في هذه المسألة كما قلنا في الصورة الثالثة والرابعة، لو تبدل الحكم وتبدل رأيه لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة، بل لا بد من القول بالصحة. ولكنه في مسألة الإجزاء عند العود إليها، في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، هناك فصل قدس سره. ماذا فصل؟ بين الأوامر الظاهرية المتعلقة بموضوعات الأحكام بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف فيها، وبين ماذا؟ وبين الأوامر الظاهرية الجارية في نفس الأحكام الشرعية. فهو قدس سره التزم في القسم الأول بالإجزاء، ولكن في موردين، انتبهوا يعني، التزم في الإجزاء في موردين. المورد الأول ما يثبت بالأصول الشرعية كالاستصحاب وقاعدة الطهارة وقاعدة الحل وتوسعة في دائرة ما هو الشرط اللي تقدم منا قبل قليل، صحيح، هذا في هذا المورد التزم بالإجزاء هنا. المورد الثاني هذا في القسم الأول ها، المتعلق في موضوعات الأحكام. المورد الثاني ماذا؟ ما يثبت بالأمارات بناء على السببية ولكن مو مطلقا بشرطي، بناء على السببية ما يثبت بالأمارات في متعلقات الأحكام كجلسة الاستراحة وغيرها والسورة، هذا في متعلقات الأحكام، ما يثبت بالأمارات بناء على السببية ولكنه مطلقا بشرط الوفاء بتمام الغرض أو بمعظم الغرض مع عدم إمكان استيفاء ما تبقى من مصلحة الواقع، أو الوفاء بمعظم الغرض مع عدم وجوب استيفاء الباقي بأن يكون الباقي قليل لا يلحظ فيه العقلاء وجوب الاستيفاء به بشرط هذا. أما في غير هذه الموارد فالتزم بعدم الإجزاء إذا لم يفي بمعظم إذا لم يفي بتمام الغرض أو بمعظم الغرض مع عدم إمكان ما كان ممكنا ويلحظ، أو زين كان شنو كان في مورد عدم شنو كان في مورد إمكانه ويلحظ، أما في مورد إمكانه وعدم إلحاظه نعم فهذا الأمر واضح. واضح الفكرة؟ التزم بعدم الإجزاء ها جيد. وأما في القسم الثاني وهو ما تعلق الأمر الظاهري بالأحكام نفسها في نفس الأحكام لا في متعلقات الأحكام، فقال بعدم الإجزاء مطلقاً إلا في صورة واحدة، حيث قال، أنا أقرأ عبارته، شوفوا إيش قال، قال فلا وجه لإجزائها مطلقاً، ها بناء على السببية، ها بناء على السببية، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء الظهر على ما عليه من المصلحة كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. مصلحة في صلاة الجمعة، هو يعني يقول بالسببية على هذا المبنى، فحينئذ يظهر المنافاة حقيقتين بين بحث الإجزاء وبين هذا البحث. أما بالنسبة انتبهوا ياي، نقول إذا كانت فتوى المجتهد طريقا لإثبات أصل الحكم كوجوب صلاة الجمعة يعني متعلقة بالأحكام، هو التزم بناء على السببية في هذا البحث من القول بماذا؟ بالقول بالإجزاء وعدم إعادة الأعمال، مع أنه هناك التزم بعدم الإجزاء وقال بماذا؟ وقال أنه حتى على القول بالسببية تبقى الظهر بما لها من مصلحة، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، مو صحيح؟ فإذا لابد أن يقول بعدم الإجزاء مو بالإجزاء كما في الصورة الثالثة. اللي يلتزم بها بأن الدليل الاجتهادي أو بأن الاجتهاد الأول قد ثبت بإمارة بناء على السببية، لابد أن يلتزم بعدم شنو؟ بعدم الإجزاء وإعادة الأعمال السابقة، فهذا مناف لما ذكره وين؟ فيما ذكره في ذاك البحث. هذا إذا قلنا بأن الإمارات متعلقة أو أن الاجتهاد الأول فتوى المجتهد متعلقة بنفس الحكم في إثبات أصل الحكم. زين، وإن كان كلامه ها هنا في الحقيقة يعني الإمارات متثبت أصل الحكم، بل أصل الحكم ومتعلق الحكم أيضا كان يكون شاملا، وإن كان شاملا لمورد الإفتاء أيضا لهذا ولمورد قاعدة الطهارة ونحوها مما يجري في متعلقه متعلق الحكم أيضا، ها هنا وجود منافات بالإطلاق والتقييد. لا يمكن له أن يقول بأن الأمارات كما في القسم في موردين المورد الثاني بأن الأمارات بناء على السببية يثبت ماذا؟ القول بالإجزاء مطلقا، ما يصير كما هو قال في الصورة الثالثة والرابعة. ليش ليقول؟ لأنه هو قال بشرط، وهو إما وفاؤها بتمام الغرض أو وفاؤها بمعظم الغرض مع عدم وجوب مع عدم إمكان استيفاء الباقي، أو مع شنو؟ مع إمكانه مع عدم وجوبه، أو مع عدم إمكانه ووجوب استيفائه، وإن كان واجبا ولكن غير ممكن. هناك قيد في هذه الصورة، وها هنا أطلق في البين. واضح؟ هذا كله يتبين منه منافات ما ذكره قدس سره ها هنا لما ذكره في ذاك المقام. فحينئذ يبقى توجيه كيفية الجمع بين كلامه في هذا المقام وكلامه في ذاك المقام. ولولا قدس سره أحال هذا البحث على بحث الإجزاء لكنا قلنا بأنه قد عدل عما ذكره في ذلك البحث ولا مانع منه، ولكنه في هذا البحث أحال على ذلك البحث. ولولا هذه الإحالة إذن لاحتملنا عدوله عما سبق في بحث الإجزاء، وهو في الحقيقة كيفية الجمع بين كلامه، وهو حقيقة أعلم بما قال أيضا كيفية الجمع بين كلامه. هذا تمام الكلام في الاجتهاد. واضح؟ قال قدس سره، ولزوم العسر، ولزوم العسر والحرج، ولزوم العسر والحرج والهرج والمراج المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام، لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات والعبادات الواقع على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ووجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة، هذا الذي ذكره لا يكون إلا أحيانا دائما، فهو حينئذ نلتزم بمقداره. وأدلة نفي العسر لا تنفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا، ومع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات، هذا هو الوجه الثاني، بل يشمل الأحكام. ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا، لو قيل بلزوم ترتيب الأثار على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة وهو بطلانها، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة، وشنو المانع من عنده على وفق الاجتهاد الثاني. وبالجملة لا يكاد التفاوت بين الأحكام ومتحلقاتها بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينا ولا مبينا، بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه، فراجع وتأمل. وأما بناء على اعتبار الأمارة من باب السببية والموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول، لأنه أتى بوظيفته وأتى بالحكم الفعلي الظاهري النفسي عبادة كان أو معاملة، وكون مؤداه ما لم يضمحل في قبل أن يضمحل حقيقة، فبعد الإضمحال فهو أتى بذلك الحكم حقيقة. وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول قد ثبت الحكم أو متعلق الحكم بالاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظفر بالدليل الاجتهادي على خلاف ما قام عليه الاستصحاب، فإنه عمل بما هو وظيفته في تلك الحال. إلى ها هنا لو كان هكذا لخلصنا من هذا كله. ولكن وقد مر في بحث الإجزاء تحقيق الحال، فراجع هناك، لمن نراجع نجد هنا أكو مفارقة في الحقيقة. هذا كله في بحث الاجتهاد، وإن شاء الله في بحث التقليد غدا، في أولا في معنى التقليد، وفي أدلة جواز التقليد، وفي جواز تقليد، في جواز تقليد الميت، وفي وجوب تقليد الأعلام. هي مسائل ثلاث قد ذكرها قدس سره في المقام. هذا تمام الكلام، الحمد لله.
اللهم صل على محمد.